لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع أداء هذا الشريف
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع الدرس الثالث من دروس سورة الشكر والعصر النور، ولقد تكلمنا في الطرفين السابقين بفضل الله جل وعلا وتوفيقه عن حد السنة وحد القذف، وشرحنا بالتفصيل آيات اللعاب. وقلنا في الطرفين السابقين بأن أعظم جريمة على ظهر الأرض بعد الشرك وقتل النفس هي السنة. والمرأة إذا سنت والعياذ بالله أدخلت العار على زوجها وأهلها، ونكست رؤوسهم في الوحل والطين والتراب. وإذا خافت المرأة الثانية الفضيحة والعار قتلت ولدها من الزنا، فجمعت بين كبيرتي القتل والزنا. وإذا أبقت الثانية على ولدها من الزنا أدخلت على أهلها وعلى أهل زوجها أجنبيا عنهم، فخلى بنسائهم وهو أجنبي عنهم، وانتسب إليهم وهو أجنبي عنهم، وورثهم بعد ذلك ولا حق له في ذلك. وإذا سن الرجل اختلط بالأنساب، وتأشهدت واشتعلت نار الفتن والأحقاد، وتهدمت البيوت الآمنة المطمئنة، وهكذا تدمر الفضيلة والأخلاق، وتهدر كرامة المجتمع، بل وينهار المجتمع من قواعده. ومن باب الجزاء العدل أيها الأحباب، وأعيروني القلوب والأسماع لهذا الكلام سيدا، من باب الجزاء العدل أن الصناد والزواني والعياذ بالله يبتلون بكثير من الأمراض الفتاكة المدمرة الخطيرة، كالسهر والسيلات وكفيليات الجهاد التناسلي والعضلي، كالجرم التناسلي وغيرها. ومن اخطر هذه الامراض التي تصيب الصناعة والثواني طاعون العصر المدمر الذي اصاب العالم كله بحالة من الهزع من الهلع والوجع والرعب. انه طاعون العصر، انه مرض العصر السرطاني المميت القادر تزيد عن 150 مليون دولار لتسجدوا لله شكرا انكم من الموحدين لله جل وعلا وانكم من المنتسبين لخير دين ولخير امه ولاعظم رسول جد على ظهر هذه الارض ومما زادني فخر مرضيها وجدت بابنتي ابا يسترن دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبيا والله ان من قرا الدراسات التي تذكر عن منظمه الصحه العالميه وغيرها من المنظمات لم خلع قلبه لما وصل اليه الغرب من انحطاط خلقي فبالرغم من اكتشاف العصافير المبتله والمواد الكيماويه والادويه والعلاجات التي يبذل عليها وينفق عليها بسخاء ملايين الدولارات بالرغم من كل ذلك تثبت الدراسات ان هذا المرض وان غيره من الامراض ما زالت تنتشر في العالم الغربي بصوره مجهله مرعبه وانا اقول والله ان العلاج الحقيقي لهذا المرض ولغيره من هذه الامراض التي انتشرت وانتشرت لا يكمن العلاج الحقيقي في هذه العصافير ولا في هذه العلاجات والادويه والمواد الكيماويه وغيرها واعظم دليل على صدق قولي هذا نتائج الدراسات التي خرجت من عندهم اتدرون ماذا تقول الدراسات تقول الدراسات بالرغم من اكتشاف الادويه وسهوله الحصول عليها والعثور عليها فان عدد الحالات التي تصاب لمرض السهري تزيد سنويا عن 50 مليون حاله في العالم كله وبالرغم من اكتشافهم لدواء مرض السيلان الذي ينفد والعياذ بالله عن السماء وعن الانتقال من احضان البهايا مرض السيلان اكتشف له الدواء واكتشفت له العقاقير وبالرغم من ذلك تشير الدراسات الى ان عدد الحالات التي تصاب بمرض السيلان سنويا في العالم كله اكثر من 250 مليون حاله سنويا وتشير الدراسات الى ان في الولايات المتحده الامريكيه وحدها اكثر من 500,000 حاله شديده سنويا تصاب بمرض الغلس فليس العلاج لهذا المرض وغيره في هذه الادويه شرطا بل ان العلاج الحقيقي لهذا المرض ولغيره من الامراض في العوده الى الظهر والعذاب والفضيله والابتعاد عن الرذيله وبالجمله في العوده الى دين الله جل وعلا والى شرع محمد صلى الله عليه وسلم شفاه ابي وامي يوم ان قال من مئات السنين لم تظهر الفاحشه في قوم حتى يعلنوا بها الا فشت فيهم الاوجاع والاسقام التي لم تكن في اسلافهم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله غيره ولا ينطق عن الهوى لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلموا بها أصبحت ممارسة الزنا في بلاد الحضارات بزعمهم من الحرية الشخصية التي لا ينبغي أن يناقش فيها أحد من الناس وأصبحت العفة وأصبح الحياء شيئا مستغربا ومستنكرا والله يجب علينا أن نسجد لله شكرا في الليل والنهار أن جعلنا الله جل وعلا من خير أمة أخرجت للناس ومن المنتظرين لخيره وأعظم رسول صلى الله عليه وسلم ان العلاج الحقيقي في العودة الى اوامر الله الخالق الذي خلق وشرع للعباد ما يطلبهم وحذرهم مما فيه هلاكهم في الدنيا والاخره الا يعلم من خلق الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قل اانتم اعلم ام الله ان الذي شرع والذي حذر الناس مما فيه هلاكهم في الدنيا والاخره هو الخالق جل وعلا وهو كما قلت مرارا وتكرارا واحفظوا مني هذه العبارة جيدة، اقول بملك فمي ان الاسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقهرها، وانما يظهرها وينظمها ويعطيها الى اسمى المشاعر والمستويات التي تليق بالانسان كانسان كرمه الله جل وعلا. الاسلام منهج حياة متكامل، منهج حياة متكامل لا يقوم على العقوبة، وإنما يقوم على توفير أسباب الحياة النظيفة الطاهرة. أسمعتم؟ الإسلام لا يقوم على العقوبة، وإنما يقوم على توفير أسباب الحياة النظيفة الطاهرة. ثم يوضع الإسلام العقوبة بعد ذلك على من درج هذه الأسباب الميسرة وذهب ليتمرغ بالوحل والطين والرذيلة والتراب طائعا مختارا غير مقبر. هنا يوقع الإسلام العقوبة على هذا الصلب الذي ذهب في الأرض ليعيش في الأرض الفساد، لينتهك الأعراض والحرمات ولم تعشر فيه موعظة ولم تعشر فيه نصيحة ولم تعشر فيه ترضية. هذا هو الذي يعرض الإسلام على يديه لحماية الجماعة كلها، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. من هنا شكل الإسلام في عقوبة السنة أيها الأحباب، ولكن الإسلام لم يشدد في عقوبة السنة هذا التشديد إلا بعد أن وضعت ضمانات الوقائية التي تحمي أفراده من الوقوع في السنة. إن الإسلام لم يشدد في عقوبة السنة هذا التشديد إلا بعد أن وضعت ضمانات الوقائية التي تحمي أفراده من الوقوع في السنة. فتعالوا بنا لنعيش مع هذه الضمانات التي وضعها الإسلام سياجا واقيا وحاميا لأفراده من الوقوع في هذه الكبيرة الكبيرة. أولا، تحريم النظر إلى المحرمات. ثانيا، تحريم التبرج وفرض الحساب. ثالثا، تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ومنع الاختلاط المستحسن. رابعا، تحريم الغناء الخليع. خامسا، الحق على الزواج لمن استطاع إليه سبيلا، والحق على الصوم لمن لا يستطيع، والحق على عدم المغالاة في المهور تيسيرا للزواج، إلى آخر هذه الضمانات الوقائية التي وضعها الإسلام العظيم. وبإذن الله جل وعلا سوف نعيش مع كل ضمان من هذه الضمانات الوقائية في جمعة مستقلة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق والإخلاص والصواب. وقبل أن أدخل في الحديث عن هذه الضمانات، أود أن أنبه المسلمين بصفة عامة والمستشرقين وأعداء الدين بصفة خاصة، أنه إذا وجد خلل في المجتمع الإسلامي فلا ينبغي أن يوجه اللوم إلى الإسلام، وإنما ينبغي أن يوجه اللوم إلى المسلمين الذين انحرفوا عن الإسلام. فإن هناك بينا شاسعة بين الإسلام وبين المسلمين، وأنا تعمدت أن أقول ذلك حتى لا يحتمى على الإسلام من واقع المسلمين. فإن هذا حكم سائر ظالم، لأنه من فتش في حياة المسلمين وواقعهم وجد المسلمين بواقعهم في واد، ووجد الإسلام العظيم بتعاليمه وتشريعاته في واد آخر. ونطرع إلى الله جل وعلا أن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا تحكموا على الإسلام من خلال سلوك المسلمين ومن خلال وضع المسلمين، فإن المسلمين قد انحرفوا كثيرا عن دين الله جل وعلا. أولا، أول ضمان من هذه الضمانات الوقائية تحريم النظر إلى المحرمات. لا لقد من الله جل وعلا على الانسان بنعم كبيره لا تحصى ولا تعد، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ومن بين هذه النعم العظيمه ايها الاحباب نعمه الجوارح، انعم الله بها على الانسان ليستعملها في طاعه مولاه وفي مرضاه ربه جل وعلا، وليستخدمها فيما يعود عليه بالنفع في عاجله واجله، لا ليستخدمها الانسان في معصيه خالقه جل وعلا الذي انعم بها عليه. واخبر الله تبارك وتعالى سيسال عنها بين يدي واهبها يوم القيامه، فقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن هذه الجوارح، وستسأل عن هذه النعم، وستشهد عليك هذه الجوارح بين يدي واهبها وخالقها جل وعلا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وإن من أخطر هذه الجوارح على الإنسان العينين، وإن من أخطر هذه الجوارح على الإنسان العينين، فإحدهما النافذتان من هذا الهيكل الجسماني على هذا الكون وعلى ما فيه من خير وشر وحسن وقبح، ثم تنتبع آثار ما رأت العين في القلب فينعم القلب بذلك أو يموت أو يجرب. فكم من منظر أحدث في حياة الإنسان انعكاسا تاما وارتكاكا في سلوكه وانشرافا في مفاهيمه. ولذلك قال قديما: ان الصوره تساوي اكثر من الف كلمه. صوره يراها الانسان بعينه وتنطبع في قلبه. وخلق من قال: كل الحوادث مغزاها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كل الحوادث مجداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. وكم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. وكل عبد نادى مدى طرف نقلبه في أعين الناس موقوف على الخطر. يسر مخلته ما ضر محشته، لا مرحبا بسرور عاد للضار. يسر مخلته ما ضر محشته، لا مرحبا بسرور عاد للضار. ورحم الله الإمام ابن القيم حيث قال: ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح. إن النظرات المطلقة التي لا تغيبها القيود ولا تحدها الحدود ترجع على صاحبها بالوبال والخسران والحسرة والندامة. وبالطبع من حفظها وقيدها وحرسها يشني ثمارها ويتذوق حلاوتها في قلبه الى يوم ان يلقى الله جل وعلا. ومن هنا ايها الاحباب لخطورة هذه النظرة حرم الله جل وعلا النظر وامر بتحصين البشر وحفظ البشر مع حفظ الفرج في آية واحدة. فقال ربنا جل وعلا وهذه الآيات أيضا من سورة النور التي نحن بصدرها. قال ربنا جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية. أسمعتم يا عباد الله؟ لقد حرمت فأمر الله جل وعلا بحفظ البصر وحفظ الفرج في آية واحدة باعتبارهما سببا ونتيجة. فحفظ الفرج هو النتيجة الطبيعية أو هو الثمرة الطبيعية لغض البصر. لذلك قرنهم الله جل وعلا في آية واحدة باعتبارهما سببا ونتيجة أو باعتبارهما خطوتين متواليتين في عالم الضمير وعالم الواقع كلتاهما قريب من قريب. أو باعتبارهما خطوتين متواليتين في عالم الضمير وعالم الواقع كلتاهما قريب من قريب. النظرة سهل مسموم من سهام لعلم إبليس. فما ظنك بسهم مسنون يا عبد الله ينفج الى القلب؟ ما ظنك بما يفعله؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو داود واحمد في مسنده والحاكم في المستدرك. وقال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم ولم يخرجاه واقره الذهبي. وقال الذهبي وفي رسالة هذا الحديث عبد الرحمن وهو الواسطي ضعفوه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النظرة سهم مسموم من سهام ابليس فمن عطف بصره عن محاسن امرأة لله جل وعلا اورد الله قلبه حلاوة الى يوم يلقاه. الله اكبر الله اكبر. النظرة سهم مسموم من سهام ابليس فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله جل وعلا اورث الله قلبه حلاوة الى يوم يلقاه. لذلك ايها الاحباب اقول ان الاسلام يقوم على توفير اسباب الحياة الموجودة الطاهرة. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم بداية من الجلوس على الطرقات وعلى قارعة الطرق لئلا يقع بصر الانسان على ما حرم الله جل وعلا. ففي الحديث الذي رواه مسلم وابو داود من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجلوس في الطرقات. فكم من شباب الامه يضيع عمره على قارعة الطرق ونواصي الشوارع. كم من الشباب الذين ردوا ان تقام قائمة الدين على كواهله. فان الشباب هم مستقبل الامة وان كان الشيوخ هم عقول الامة التي تفكر فان الشباب هم سواعد الامة التي تبني. وهل يمكن لعقل ان يأتي مجردا دون ان يأتي على قدمي وان يقوى بساعدي؟ ان الشباب هم مستقبل هذه الامة المسلمة. فما ظنكم اذا ما رأينا الشباب يقضي وقته وعمره على قارعة الطريق وناصية الشارع ليؤذي هذه بكلمة ويلوث نظره بنظرة وهكذا ولا حول ولا قوة الا بالله. الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. قال: يا رسول الله، ما لنا بد، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: الرحمة المهداة والنعمة المهداة. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أتيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: حق الطريق يستمع. قال: حقه رب البصر، رب البصر وكف الأذى، وكف الأذى ورد السلام، ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما حق الطريق يا رسول الله؟ رد البشر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما سأل شريف بن عبد الله رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن نظر المشاة، فقال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصرف بصري، فمن وقع بصره على المرأة الأجنبية فلا إثم عليه. أما إنت ومن نظر وتعمد النظر إليها بعد ذلك فقد وقع في الحرام، فقد وقع في الحرام. ومن الناس من ينزل إلى أماكن تجمع النساء والعياذ بالله في وقت الأجازات ليملأ عينيه بما حرم الله جل وعلا، ويشعر ويدعي ويبيح لنفسه أنه بعيد عن زوجته وبعيد عن نسائه، فهذا جائز في حقه والعياذ بالله. مداخل الشيطان، مداخل الشيطان. ورد في الحديث الذي رواه مسلم وابو داود والبخاري مختصرا من حديث ابن عباس بن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا لفظ مسلم، قال عليه الصلاه والسلام: كتب على ابن ادم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محاله، العينان تثنيان وجناهما النظر. العينان تثنيان وزناهما النظر، وزناهما النظر، والأذنان تثنيان وزناهما الاستماع إلى ما حرم الله جل وعلا، واللسان يثني وزناه الكلام، واليد تثني وزناها الفحش، والرجل تثني وزناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. قال علماؤنا: وانما سميت هذه الامور بالزنا لانها مقدمات للزنا مؤذنه بالوقوع فيه والعياذ بالله. ولذلك ايها الاحباب، ورد في صحيح مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رجلا اطلع من شحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا الى الفجاحه والشرعه، ذهب الى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استعد وانما على باب النبي، وجاء على شحر في الباب واخذ ينظر من شحر الباب على ما بداخل الحجره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله مدرك يرشل به راسه، اي كالمشطي يسرق به راسه. فقال النبي: ومع رسول الله مدرك يرسل به رأسه، أي كالمشطي يفرق به رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. إنما جعل الله الإذن من أجل النظر. قال الإمام النووي في ترجمة مسلم: أي إنما شرع الله الاستئذان لئلا يقع البصر على ما حرم الله جل وعلا. ولذلك أيها الأحباب، ورد في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة فقطعت عينه ما كان عليك من شناه. الحديث في صحيح مسلم. البيوت لها حرمة. لو أن رجلا اطلع عليك من غير إذن فحذفته بحصاة فقطعت عينه ما كان عليك من شناه. الصحيح الذي رواه ابو داود والترمذي. وقال الترمذي حديث حسن غريب من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، فان لك الاولى وليست لك الاخرة. ان لك الاولى، من وقع نظره على امرأة هكذا بغير قصد وبدون عمد فلا اثم عليه، اما الاثم ان داوم النظر واصر عليه وقع بذلك في الحرام. والاحاديث في هذا الباب طويله ايها الاحباب، والموضوع طويل، لاني اعلم ان هذا المرض قل من سلم منه وقل من حفظه الله جل وعلا. ونسال الله ان يطهرنا واياكم وان يجعلنا واياكم من المتطهرين، انه ولي ذلك والقادر عليه. واستطيع ايها الاحباب ان الخص لكم الاحكام الفقهيه المتعلقه بهذا الباب فيما يلي. نرجع ان شاء الله تبارك وتعالى الحديث عن هذه الاحكام الى ما بعد جلسة الاستراحة. اسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا واياكم صالح الاعمال، وان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فايها الاحباب، هكذا نرى كيف حرم الاسلام النظر، لانه خطوه سابقه للوقوع في المعصيه والعياذ بالله. وهذا من اعظم الضمانات الوقائيه التي شرعها الاسلام ليحمي افراده من الوقوع في الزنا او في غيره من المعاصي التي تغضب الله جل وعلا وتبعد العبد عن مولاه. وحتى لا نطيل عليكم بايجاز شديد، استطيع ان الخص لكم الاحكام الفقهيه المتعلقه بهذا الباب فيما يلي. اولا، نظر الرجل الى المراه الاجنبيه. ثانيا، نظر الرجل الى المحارم. ثالثا، نظر الرجل الى الرجل. رابعا، نظر الرجل الى الامرأة. خامسا، نظر المرأة الى الرجل الاجنبي. سادسا، نظر المرأة الى محارمها. سابعا، نظر المرأة الى المرأة. ثامنا، نظر المرأة الكافرة الى المرأة المسلمة. اولا، نظر الرجل الى المرأة الاجنبية. قال الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: يحرم على الرجل ان ينظر الى المرأة الاجنبية بشهوة او بغير شهوة. والمرأة الاجنبية ليس كما يفهمها كثير من المسلمين هي المرأة الامريكية او الانجليزية او الالمانية، لا، بل ان المرأة الاجنبية هي المرأة التي يحل للرجل ان يتزوجها كابنة عمه وابنة عمته وابنة خاله وابنة خالته وغيرهم. هذه في الشرع امرأة اجنبية عن الرجل، لا يحل ان يخلو بها او ان ينظر اليها. والله ما وقعت المصائب الا بتطبيع امر الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سنرى ان شاء الله جل وعلا. اذا يحرم على الرجل ان ينظر الى المرأة الاجنبية بشهوة او بغير شهوة. ويحرم على الصبي، انتبهوا جيدا، ويحرم على الصبي الذي يستطيع ان يصف ما يرى من احوال النساء بشهوة، يحرم عليه ان يدخل على النساء. اما الصبي الذي لا يستطيع ان يصف احوال النساء فلا بأس بدخوله عليهم. ويحرم على الرجل ان ينظر الى البنت الصغيرة التي تشتهى، اما البنت التي لا تشتهى فلا حرمة في النظر اليها. يحرم على الرجل ان ينظر الى الصبية الصغيرة في هذا الجزئي في هذه الجزئية أيضا حكم النظر إلى المرأة العجوز. قال علماؤنا يحرم النظر أيضا إلى المرأة العجوز لأن الشهوة لا تنضبط وكل ساقطة لها ناقضة. ومنهم من قال ينظر إلى وجهها وكفيها. ثانيا نظر الرجل إلى محارمه. يجوز للرجل أن ينظر إلى محارمه فيما يبدو غالبا، وهذا الكلام للإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني. يجوز للرجل أن ينظر إلى ما يظهر أو ما يغلب الظهور عليه من محارمه كالرقبة والرأس والكفين والقدمين، ولا يجوز له أن ينظر إلى ما يستر غالبا كالصدر والظهر ونحوهما. ومحارم الرجل هي كل امرأة يحرم على الرجل أن يتزوجها، هي كل امرأة يحرم على الرجل تحريما دائما بنسب أو رضاع أو مصاهرة أن يتزوجها. هذه من محارم الرجل. مثل الأم وإن علت والبنت وإن كفلت والأخت من أي جهة وأم الزوجة وغيرهم، هؤلاء من محارم الرجل يجوز له أن ينظر إلى ما يظهر منهن غالبا كالرأس والرقبة والكفين والوجه والقدمين، ولا يجوز له على الرغم من أنهن من المحارم لا يجوز له أن ينظر بساهلة. وهذا نحسب مع قلة الدين وقلة الورع، بل والله قال عظم الشرائع أن هناك من ارتكب الفاحشة مع أم زوجته، والعياذ بالله. للتفريط في أمر الله جل وعلا وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا نظر الرجل إلى الرجل. نظر الرجل إلى الرجل هذا له حكم أيضا. نعم يجوز للرجل أن ينظر إلى الرجل، ويحرم على الرجل أن ينظر إلى الرجل بسهولة، ويحرم على الرجل أن ينظر إلى الرجل بسهولة، ويحرم على الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل. يحرم على الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل. في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يحضر الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. يقول الإمام النووي ألحق الرجل إلى الرجل أي ألحق جسده بجسده في فراش واحد، هذا حرام على رجال الأمة. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. حديث رواه مسلم. رابعا نظر الرجل إلى الأمرأة، والأمرأة هو الشاب الجميل الذي لم ينظر له شعر على خديه. إن كان هذا الشاب حسن الصورة يحرم على الرجل أن ينظر إليه، وكم من المسلمين لا يعلم هذا الحكم، وكثر بيننا المرد في كل مكان في المكاتب وفي الأعمال وغيرها وينظر إليهم بغير تحرش، وهو والله واقع في الحرام. النظر إلى الأمر حرام عند جميع العلماء المحدثين. وقال الإمام الشافعي حكم الأمر كحكم المرأة مثلها كما تشبهها. وقال الإمام النووي والخلوة بالأمر أشد حرمة من النظر إليه لأنها أقرب إلى الوقوع في الفاحشة. نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي بشهوة أو بغير شهوة. والحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فدخل علينا عبد الله بن يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفعن يا والي أنتما أفعن يا والي أنتما ألستما كل جرائم احتجب منه. فيحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي والرجل الأجنبي على المرأة كأخي فوشها كأخي الثوش أجنبي عن زوجته لا تنظر إليه ولا ينظر إليها. أما أن يدخل أخي الثوش على الزوجة في ثياب الثوش فهذه كارثة مصيبة. أين الحياء والمروءة والشرع والرجولة قبل أن أقول أين الإسلام؟ أخي الزوجي أجنبي عن الزوجة لا تحل أن ينظر إليها ولا يحل لها أن تنظر إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نظر المرأة إلى محارمها يجوز للمرأة أن تنظر إلى محارمها وهو شيء مباح، ويحرم عليها أن تنظر إلى العورة وإن أمنت الفتنة. يحرم على المرأة أن تنظر إلى عورة رجل من محارمها وإن أمنت الفتنة. لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة امرأة أخرى، ولا يجوز للمرأة أن تخلو بامرأة أخرى في فراش واحد بثياب رقيقة على كل منهما، حرام عليهما ذلك. أما نظر المرأة الكافرة إلى المسلمة ففيها قولان من علمائنا، من قال يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام الكافرة ما يظهر بالضرورة في الخدمة كالوجه والكفين، ومنهم من قال المرأة الكافرة مع المرأة المسلمة حكمها كحكم الرجل الأجنبي سواء لسواء. وقال الإمام الموجودي رحمه الله بل لا يجوز لامرأة مؤمنة صالحة أن تكشف عن حجابها أمام مسلمة فاسقة، أمام مسلمة فاسقة يعرف منها الفسق أو عنها الفسق. لا يجوز للمسلمة أن تضع حجابها أو خمارها لأنها مظنة الفتنة، وربما خرجت لتصف مفاتن هذه المرأة لزوجها أو لرجل آخر. وقبل أن أنهي الحديث أود أن أنبه على أمر أخير ألا وهو أن من النظر المحرم النظر إلى الصور الخليعة العارية في المجلات والمسلسلات والإعلانات، من النظر المحرم النظر إلى النساء في المسلسلات والأفلام، وهذا ما أفتى به علماؤنا. وهل بعد النظر إلى هؤلاء النساء الجميلات العرايا الفاتنات هل بعد النظر اليهن من فتنه؟ انها الفتنه بعينها. فيحرم على كل رجل ان ينظر الى النساء وعلى صورهن العاريات الخليعات في المجلات والجرائد والاعلانات والتلفاز والسينما وغيرها. وكذلك المرأة يحرم عليها ان تنظر الى صور الرجال في المجلات والتلفاز والاعلانات وغيرها. اللهم اني قد بلغت، اللهم تشهد يا رب العالمين. حجرة ايها الاحباب ان كنا قد اطلنا عليكم فرحمه الله على هذا الوقت في موازين اعمالنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم.